والآن نبدأ فيما يتعلق بأحكام المدبر. المدبر، والمدبر هو من يعلق سيده حريته على دبر منه. يقول إذا أنا مت فأنت حر، إذا أنا مت فأنت حر. ولعلكم تذكرون قصة السيدة عائشة رضي الله عنها مع مملوكتها، وكانت قد جعلتها حرة على دبر منها، يعني قالت لها إذا أنا مت فأنت حرة. فقامت هذه الجارية ماذا صنعت؟ أتت ساحرا هنديا كان في السوق، فأخذت منه سحر عملته لسيدتها عائشة أم المؤمنين لكي تعجل بموت عائشة. فلما مرضت عائشة استدعت طبيبا، فنظر الطبيب فيها فقال هذه مسحورة. فنظر فعرف أن الجارية هي التي سحرتها، فعولجت السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم تراجعت عن التدبير وقالت بيعوها لأسوأ العرب ملكة، لرجل شديد قاسي، بيعوها عليه، وبعتها عليه. هذه سحرت سيدتها على أساس سيدتها تموت وتصير حرة، وتصير حرة يعني جاز، يعني كافأتها على إحسانها بالسوء. هذا هو التدبير، هذا هو التدبير، يعني أن يقول السيد لعبده أنت حر عن دبر مني، يعني بعد موتي. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المدبر، باب القضاء في المدبر. قال حدثني مالك أنه قال الأمر عندنا في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث.
إذن مالك يشترط في عتق أولاد الجارية المدبرة شرط، ما هو هذا الشرط؟ أن يسعهم الثلث، أن يسعهم الثلث. نعم، وهذا الكلام يوحي بأن مالك ينظر في التدبير على أنه وصية فلا تنفذ إلا في الثلث. ما دليل مالك على هذا؟ دليل مالك على هذا أن رجلا كان عنده 6 عبيد وعليه ديون، فاعتقهم عن دبر منه، يعني علق عتقهم على موته، ثم مات، فجاء الديان يطلبون حقهم. هذا الرجل مات واللي عنده العبيد قالوا احنا مدبرين، يعني احرار بعد موته. فنقض الرسول صلى الله عليه وسلم عتقه لهذا العبيد، وقسم العبيد الى 3 أقسام وأقرع بينهم، فمن خرجت قرعتهم عتقوا بالتدبير، وأبقى قسمين يعني 4 عبيد في ملكه، وأسلمهم للديانة يبيعونهم ويسددون بقيمتهم الدين. فدل تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن التدبير من باب الوصية التي لا تنفذ إلا في الثلث، لأنه قسمهم إلى 3 أقسام، هم 6، فقسمهم إلى 3 أقسام، كل قسم فيه 2، ثم أقرع بين 3، فمن خرج سهمه أعتقه، فخرج سهم 1 الأقسام 3 فيه 2 أعتقهم، وبقي 4 عبيد أسلمهم للديانة فباعوهم وبقيمتهم سددوا الدين الذي لهم. فدل ذلك أن التدبير حكمه كحكم الوصية، وعلى هذا الأساس يتكلم الإمام مالك رحمه الله. نعم.
وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
إذن تتذكر مالك ذكر مسألة قبل أبواب في كتاب المكاتب، أن أولاد العبد ليسوا كهو، فإذا كاتب عن نفسه ولم يكاتب عن عبيده لم يعتق بمكاتبته أولاده إلا إذا أشترطهم، وأن كل الذي يلحق العبد إذا صار حرا بالمكاتبة ماله دون ولده. أما هنا فيبين أن حكم أولاد الأمة كحكمها في الرق وفي الحرية، في الرق وفي الحرية وفي الكتاب وفي التدبير، ففارق بين حكم الأولاد من جهة الأم وبين حكم الأولاد من جهة الأب. واضح؟ تذكروا البحث اللي ذكرناه اللي بعده.
قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط. قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها، ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر.
طبعا هذا خلاف بيع الشجر والثمر، بيع الشجر عليه الثمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع خيلا من باع نخلا مؤبرة فهي للبائع وليس للمشتري منها شيء إلا أن يشترط، وليس للمشتري منها شيء إلا أن يشترط. فمن باع النخل مؤبر، ثمره مؤبر يعني ملقح، فالثمر للبائع ليست للمشتري، إنما المشتري يستأنف. هنا يقول: لا، إذا بيعت الجارية وفي بطنها شيء فالجارية وما في بطنها ملك لمن اشتراها، ملك لمن اشتراها، سواء اشترط أو لم يشترط، سواء اشترط أو لم يشترط. نعم.
قال مالك: في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق.
نعم، هذا واضح.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع ما في التدبير. قال مالك: في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق وأعطيك 50 منها منجمة علي، فقال سيده: نعم أنت حر، وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق، وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك في
هنا مالك خالف عادته، قال جامع التدبير ولسه باقي كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، باقي 5 أبواب. فالله أعلم هل النسخ متفقة على هذا التبويب ولا لا. إذ عادة مالك في كتابه أنه يذكر باب الجامع في الأخير، أنه يذكر باب الجامع في الأخير، لكن هنا خالف العادة فذكر باب الجامع قبل 5 أبواب من نهاية الكتاب. نعم.
قال مالك: في رجل دبر عبدا له، فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه.
جامع ما جاء في التدبير أورد الإمام مالك فيه مسألتين. المسألة الأولى أن الرجل دبر عبدا له، قال أنت حر بعد موتي، فقال العبد يا سيدي أنا أعجل لك مالا، تقسمه علي أقساط واعتقني. فقال السيد خلاص أنا أريد منك 50 دينارا، تعطيني في كل سنة 5 دنانير أو 10 دنانير، واتفقوا خلاص أنت حر وهذا يكون عليك، سددني إياه في كل سنة. بعد ما قال السيد هذا بيوم ولا يومين مات، فجاء الورثة قال مالك ليس للورثة حق في هذا الرجل العبد الذي كان عبدا، لأنه صار حرا باتفاقه مع السيد، ويصير المال الذي عليه من حق الورثة يقسطه لهم كما اتفق مع السيد، كل سنة اتفق مع 5 دنانير أو 10 دنانير يدفعها ويكون هو حر ولا يرجع فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال مالك في رجل دبر عبدا فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب. إيش يعني؟ يعني له مال حاضر وله مال غائب، أموال في تجارات، أموال في كذا، فما نقدر نعرف قديش الثلث الذي له الحق أن يوصي به، ودبر هذا العبد. احنا قلنا التدبير يعامل معاملة الوصية، فإذا دخل في الثلث خلاص مشينا، إذا زاد عن الثلث يعتق منه بقدر الثلث والباقي يبقى عبدا يكاتب عليه كذا بنظر الورثة، بنظر الورثة. يقول مالك دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر، يعني ماله الحاضر الثلث اللي فيه ما يساوي قيمة العبد حتى تنفذ الوصية. طيب قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يده، كيف؟ يعني الآن احنا قلنا انه هذا السيد لنفترض عنده مال حاضر قيمته 1000 ريال وعنده مال غائب قيمته 2000 أو 3000 ما ندري، وقال هذا المدبر أنا دبرني سيدي ويشهد فلان وفلان، نقول له تعال يا أبويا أنت اليوم قيمتك 10000 ريال وثلث سيدك احنا ما ندري، في ماله الحاضر كل ماله الحاضر 10000 ريال وانت قيمتك، فأنت أجلس ما نقدر نتصرف فيك، ننفذ لك التدبير حقك. طيب ننظر، نقول له جمع غلتك وفلوسك خليها عندك نشوف، جاء ماله الغائب لقينا ماله الغائب يكفي مع 10000، نقول له خلاص ماله الغائب ثلث 10000 مع المال الحاضر الثلث كله 10000 وهذه قيمتك، خلاص انت في الثلث روح. لا والله لقينا المال الغائب مع الحاضر ثلث يجي 2000 يجي 5000، نقول له يا ابوي انت قيمتك 10000 سدد صاحبك من قيمتك 5000 الباقي انت بمملوك للورثة ومالك لك، تبغى تتكاتب معاهم تبغى تستمر معاهم سوي الا تبغاه معاهم، اللي يعتق منك بحق التدبير الثلث فقط او ما يساوي ثلث مال سيدك اللي مات، هذا الذي ينفذ فيه. ليش؟ لانه التدبير يعامل معاملة الوصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية في التدبير. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصى.
هذا من كلام مالك في الفرق بين الوصية بالتدبير والوصية بالعتاقة. الوصية بالتدبير ما فيها رجوع، والوصية بالعتاقة فيها رجوع. يعني إذا أوصى الإنسان في وصيته قال: عبدي فلان حر، خلاص، وقال: عبدي فلان مدبر، ثم بعدين قال: أنا بدي أرجع من الوصية، فنقول لك أن ترجع في من أوصيت بأنه حر، لكن ليس لك أن ترجع في من أوصيت بأنه مدبر. ليش؟ لأنه هذاك مال أنت لك أنك ترجع وتسوي فيه، أما هذا الثاني المدبر أنت كلمته وقلت له أنك ستكون حرا على دبر مني بعد موتي ووعدته بهذا، فليس لك أن ترجع. ففرق بين الوصية وبين التدبير. فهو يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، يعني يغيرها ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيرا فإنه فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. لا سبيل له إلى رد ما دبر، خلاص. إيش الفرق الظاهر بين الوصية والتدبير؟ في الوصية هو يقول للعبد، أو يقول في وصيته: هذا عبدي حر بعد موتي، أنا أوصي. لا، هو يقول: أنا أوصيكم أن تعتقوا عبدي هذا بعد موتي، هذه وصية. طيب في التدبير هو يقول لهذا العبد: أنت حر بعد موتي. فالوصية موجهة لمن؟ للورثة. والتدبير موجهة لمن؟ للعبد. فافترقت الوصية عن التدبير، فله أن يرجع في الوصية لأنها كالمال، وليس له أن يرجع في التدبير لأنه مثل الصدقة التي أنفذها إلى صاحبها، كأنه قال: أنت حر بس أعلق حريتك بموتي. بينما في الوصية بالعتاقة هو لم يقل لهم أنتم أحرار، إنما قال: أنا أوصي الورثة بعتق فلان وفلان من ثلثي. لاحظت الفرق؟ فينفذ التدبير ولا تنفذ الوصية إذا شاء، له أن يرجع في الوصية إذا شاء. طيب.
قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك: فإن أدركت ذلك؟ قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة.
هذا يدخل تحت الباب اللي أنا ذكرت لكم فيما مضى، أن الإمام مالك انتبه إلى الفروق الفقهية. شوف هنا مرة العبارة واضحة صريحة، يقول: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. إذن هو منتبه للفروق الفقهية. كل من يكتب في الفروق الفقهية في العصور، يعني في القرن الرابع، الخامس، السادس إلى بعد ذلك، مالك قد سبقهم إلى هذا. مالك سبقهم إلى هذا، التنبيه على الفروق الفقهية. طيب
قال ولو
يكون ما مضى من السنة. هم يذكرون حديث أن المدبر لا يباع ولا يوهب, أن المدبر لا يباع ولا يوهب, يذكرون هذا حديث. فهذا الحديث فرق بين العتاقة وبين التدبير. فالمدبر لا يباع ولا يعتق, بينما الموصى بعتقه يجوز أن يباع ويجوز أن يوهب, يجوز أن يباع ويجوز أن يوهب. فهذا فرق, هذا فرق واضح. ويبدو أن حقيقة الفرق تعود إلى ما ذكرته لكم قبل قليل, من أننا في التدبير نقول له أنت حر, أنت حر إذا أنا مت. خلاص الوقت خلاص, يقول له أنت حر إذا أنا مت. بينما في العتاقة يوصي الورثة بعتقه من الثلث. فافترق. نقف هنا ولا نكمل في فرصة؟ نكمل, كم باقي؟ طيب خلاص نوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من كلمة فيما يفعله الخوارج في هذا العصر؟ وما حكم نشر مقاطع الخوارج من دواعش وغيرهم والتي فيها قتل المسلمين والمعصومين؟ يقول: هل من كلمة فيما يفعله الخوارج في هذا العصر؟ وما حكم نشر مقاطع الخوارج من دواعش وغيرهم والتي فيها قتل المسلمين والمعصومين؟
أما ما يتعلق بالخوارج في هذا العصر فنسأل الله السلامة والعافية, فإن خوارج هذا العصر قد جمعوا من السوء ما لم يجمعه الخوارج في العصور الماضية, لأن الخوارج في العصور الماضية كانوا يفعلون ذلك ديانة فقط بحسب ما يعتقدونه. أما اليوم فجمعوا إلى هذا أنهم أصبحوا مطية تمتطيها دول الاستعمار ضد دول الإسلام والمسلمين, فأصبحت داعش ومن معها من الفصائل أداة بيد الدول المعادية للإسلام وللمسلمين, ينفذون مخططاتهم ويحققون لهم أهدافهم الاستراتيجية البعيدة المدى على الأمة الإسلامية. طبعا ما يخفى عليكم أن الأحداث اللي دايرة اليوم, هذا اللي ساير من داعش, هدفه الاستراتيجي ما أعلن عنه قبل سنوات من إعادة تقسيم المنطقة, يعني إعادة نقض التقسيم الذي حصل للمنطقة في اتفاقية سايكس بيكو. يعني إحنا عندنا علم بالسياسة. اتفاقية سايكس بيكو اللي على أساسها صارت حدود الدول الإسلامية القائمة اليوم, هم الآن يريدون أن يقسموا المقسم وأن يقطعوا المجزأ, ويريدون أن يقسموا الدول الكبيرة إلى دول صغيرة. فهناك تخطيط لتقسيم العراق, وهناك تخطيط لتقسيم سوريا, وهناك تخطيط لتقسيم دول أخرى. يريدون هذا التقسيم. وداعش وسيلة في يدهم لهذا الأمر, تمهد لهذا الأمر في كل بلد تدخل فيه. فخوارج اليوم أسوأ من خوارج الأمس, لأن الأمس كانوا مجرد فئة ضالة باغية كذا, الآن أصبحوا إضافة إلى ذلك أداة بيد الاستعمار الغربي ضد دول الإسلام. أما قضية نشر الصور والمقاطع التي يذبحون فيها الناس والتي يقتلون فيها الناس, فوالله من أول كنا نستنكر النشر ولا زلنا نقول الإسلام لا يحب ترويع الناس وينهى عن ترويع المسلم, ولا يحب المسلم من المسلم بالكافر, فما بالك بنشر مقطع ينشر فيه خارجي يكفره بعض أهل السنة والجماعة في قتل مسلم؟ هذا فيه ترويع زيادة للمسلمين، فينبغي الانكفاف عن ذلك وعن نشره لما له من تأثير سلبي في نفوس الناس، بل لما له أيضا من تأثير في حق داعش ومن معها، لأنهم بهذا يحققون نوع من الانتصار النفسي على من يقاتلون وعلى من يتصادمون معه في المنطقة التي يكونون فيها. وينبغي للمسلمين أن يكونوا يدا واحدة ضد هؤلاء. هذا فكر ضال بلا شك، فكر داعش ومن معها فكر ضال بلا شك. وورد في الأثر الخوارج أهل كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. قال الرسول: ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتلى عاد، لأقتلنهم قتلى عاد. وأوصانا أن لا نغتر بصلاتهم ولا بصيامهم ولا بقراءتهم للقرآن، فإنهم كفار، فإنهم يبرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبهذا استدل أهل العلم على أنهم كفار، وهذا قول من أقوال أهل السنة والجماعة. وهناك قول آخر أنهم ليسوا بكفار، أنهم ليسوا بكفار. هذا أصل الخوارج. أما اليوم فجمعوا إلى ذلك ما ذكرته لكم من أنهم أصبحوا أداة بأيدي أعداء الإسلام وأعداء المسلمين وأعداء الملة، ينفذون خططهم واستراتيجيتهم، يوجهونهم. لأنه فعلا تعال طالع، هذه الإمكانات الميسرة الآن لهؤلاء الخوارج كيف ما انت عارف كيف تحصل لهم، كيف وصلت لهم، كيف يستطيعوا؟ طب استولوا على البترول، كيف يقدروا يبيعوه؟ من يشتري منهم؟ طب باعوه وفي ناس اشتروا منهم واعطوهم القيمة، كيف قدروا يشتروا أدوات وأجهزة وآلات قتال وسيارات؟ طب اشتروها، كيف قدروا يدخلوها؟ الموضوع في إنن، مو إن واحدة، في إنات وأنات. كيف مما يدل أن وراءهم أيدي خفية تساعدهم وتمرر لهم هذه الأمور، تأخذ منهم البترول، تعطيهم القيمة، تشتري لهم من السوق العالمي وتورد لهم ما يريدون. الآن مؤخرا في وقت خلاص بس يكفيني خلاص، اللهم صل. والآن نبدأ فيما يتعلق بأحكام المدبر. المدبر، والمدبر هو من يعلق سيده حريته على دبر منه. يقول: إذا أنا مت فأنت حر، إذا أنا مت فأنت حر. ولعلكم تذكرون قصة السيدة عائشة رضي الله عنها مع مملوكتها، وكانت قد جعلتها حرة على دبر منها، يعني قالت لها: إذا أنا مت فأنت حرة. فقامت هذه الجارية ماذا صنعت؟ أتت ساحرا هنديا كان في السوق، فأخذت منه سحر عملته لسيدتها عائشة أم المؤمنين لكي تعجل بموت عائشة. فلما مرضت عائشة استدعت طبيبا، فنظر الطبيب فيها فقال: هذه مسحورة. فنظر فعرف أن الجارية هي التي سحرتها، فعولجت السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم تراجعت عن التدبير وقالت: بيعوها لأسوأ العرب ملكة، لرجل شديد قاسي، بيعوها عليه، وبعتها عليه. هذه سحرت سيدتها على أساس سيدتها تموت وتصير حرة، وتصير حرة، يعني جاز، يعني كافأتها على إحسانها بالسوء. هذا هو التدبير، هذا هو التدبير، يعني أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني، يعني بعد موتي. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المدبر، باب القضاء في المدبر. قال: حدثني مالك أنه قال: الأمر عندنا في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث.
إذن مالك يشترط في عتق أولاد الجارية المدبرة شرط، ما هو هذا الشرط؟ أن يسعهم الثلث، أن يسعهم الثلث. نعم، وهذا الكلام يوحي بأن مالك ينظر في التدبير، ينظر في التدبير على أنه وصية فلا تنفذ إلا في الثلث. ما دليل مالك على هذا؟ دليل مالك على هذا أن رجلا كان عنده 6 عبيد وعليه ديون، فأعتقهم عن دبر منه، يعني علق عتقهم على موته، ثم مات، فجاء الديان يطلبون حقهم. هذا الرجل مات واللي عنده العبيد قالوا احنا مدبرين، يعني احرار بعد موته. فنقض الرسول صلى الله عليه وسلم عتقه لهذا العبيد، وقسم العبيد الى 3 أقسام وأقرع بينهم، فمن خرجت قرعتهم، من خرجت قرعتهم عتقوا بالتدبير، وأبقى 2 يعني 4 عبيد في ملكه، وأسلمهم للديانة يبيعونهم ويسددون بقيمتهم الدين. فدل تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن التدبير من باب الوصية التي لا تنفذ إلا في الثلث، لأنه قسمهم إلى 3 أقسام، هم 6، فقسمهم إلى 3 أقسام، كل قسم فيه 2، ثم أقرع بين 3، فمن خرج سهمه أعتقه، فخرج سهم 1 الأقسام 3 فيه 2 أعتقهم، وبقي 4 عبيد أسلمهم للديانة فباعوهم وبقيمتهم سددوا الدين الذي لهم. فدل ذلك أن التدبير حكمه كحكم الوصية، وعلى هذا الأساس يتكلم الإمام مالك رحمه الله. نعم.
قال مالك: وقال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
إذن تتذكروا مالك ذكر مسألة قبل أبواب في كتاب المكاتب، أن أولاد العبد ليسوا كهو، فإذا كاتب عن نفسه ولم يكاتب عن عبيده لم يعتق بمكاتبته أولاده إلا إذا اشترطهم، وأن كل الذي يلحق العبد إذا صار حرا بالمكاتبة ماله دون ولده. أما هنا فيبين أن حكم أولاد الأمة كحكمها في الرق وفي الحرية، في الرق وفي الحرية وفي الكتاب وفي التدبير، ففارق بين حكم الأولاد من جهة الأم وبين حكم الأولاد من جهة الأب. واضح؟ تذكروا البحث اللي ذكرناه اللي بعده.
قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط. قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها، ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر.
طبعا هذا خلاف بيع الشجر والثمر، بيع الشجر عليه الثمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع خيلا من باع نخلا مؤبرة فهي للبائع وليس للمشتري منها شيء إلا أن يشترط، وليس للمشتري منها شيء إلا أن يشترط. فمن باع النخل مؤبر ثمره مؤبر يعني ملقح، فالثمرة للبائع ليست للمشتري، إنما المشتري يستأنف. هنا يقول لا، إذا بيعت الجارية وفي بطنها شيء فالجارية وما في بطنها ملك لمن اشتراها، ملك لمن اشتراها، سواء اشترط أو لم يشترط، سواء اشترط أو لم يشترط. نعم.
قال مالك: في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق.
نعم، هذا واضح.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع ما في التدبير. قال مالك: في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق وأعطيك 50 منها منجمة علي، فقال سيده: نعم أنت حر، وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق، وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك في
هنا مالك خالف عادته، قال جامع التدبير ولسه باقي كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، باقي 5 أبواب. فالله أعلم هل النسخ متفقة على هذا التبويب ولا لا. إذ عادت مالك في كتابه أنه يذكر باب الجامع في الأخير، أنه يذكر باب الجامع في الأخير، لكن هنا خالف العادة فذكر باب الجامع قبل 5 أبواب من نهاية الكتاب. نعم.
قال مالك: في رجل دبر عبدا له، فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر، قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه.
جامع ما جاء في التدبير أورد الإمام مالك فيه مسألتين. المسألة الأولى أن الرجل دبر عبدا له، قال: أنت حر بعد موتي. فقال العبد: يا سيدي، أنا أعجل لك مالا تقسمه علي أقساط واعتقني. فقال السيد: خلاص، أنا أريد منك 50 دينارا تعطيني في كل سنة 5 دنانير أو 10 دنانير، واتفق وخلاص أنت حر، وهذا يكون عليك، سددني إياه في كل سنة. بعد ما قال السيد هذا بيوم ولا يومين مات، فجاء الورثة، قال مالك: ليس للورثة حق في هذا الرجل العبد الذي كان عبدا، لأنه صار حرا باتفاقه مع السيد، ويصير المال الذي عليه من حق الورثة، يقسطه لهم كما اتفق مع السيد، كل سنة اتفق معه 5 دنانير أو 10 دنانير يدفعها ويكون هو حر ولا يرجع فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال مالك: في رجل دبر عبدا، فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب. إيش يعني؟ يعني له مال حاضر ولو مال غائب، أموال في تجارات، أموال في كذا، فما نقدر نعرف قديش الثلث الذي له الحق أن يوصي به. ودبر هذا العبد، احنا قلنا التدبير يعامل معاملة الوصية، فإذا دخل في الثلث خلاص مشينا، إذا زاد عن الثلث يعتق منه بقدر الثلث، والباقي يبقى عبدا يكاتب عليه كذا بنظر الورثة. يقول مالك: دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. يعني ماله الحاضر الثلث اللي فيه ما يساوي قيمة العبد حتى تنفذ الوصية. طيب، قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يده كيف؟ يعني الآن احنا قلنا انه هذا السيد لنفترض عنده مال حاضر قيمته 1000 ريال وعنده مال غائب قيمته 2000 أو 3000 ما ندري، وقال هذا المدبر أنا دبرني سيدي ويشهد فلان وفلان، نقول له تعال يا أبويا أنت اليوم قيمتك 10000 ريال وثلث سيدك احنا ما ندري، في ماله الحاضر كل ماله الحاضر 10000 ريال وانت قيمتك، فانت اجلس ما نقدر نتصرف فيك، ننفذ لك التدبير حقك. طيب ننظر، نقول له جمع غلتك وفلوسك خليها عندك نشوف. جاء ماله الغائب، لقينا ماله الغائب يكفي مع 10000، نقول له خلاص ماله الغائب ثلث 10000 مع المال الحاضر الثلث كله 10000 وهذه قيمتك، خلاص انت في الثلث روح. لا والله لقينا المال الغائب مع الحاضر ثلث يجي 2000 يجي 5000، نقول له يا ابوي انت قيمتك 10000 سدد صاحبك من قيمتك 5000 الباقي ها انت بمملوك للورثة ومالك لك، تبغى تتكاتب معاهم تبغى تستمر معاهم سوي إلا تبغى معهم. اللي يعتق منك بحق التدبير الثلث فقط أو ما يساوي ثلث مال سيدك اللي مات، هذا الذي ينفذ فيه. ليش؟ لأنه التدبير يعامل معاملة الوصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية في التدبير. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصى.
هذا من كلام مالك في الفرق بين الوصية بالتدبير والوصية بالعتاقة. الوصية بالتدبير ما فيها رجوع، والوصية بالعتاقة فيها رجوع. يعني إذا أوصى الإنسان في وصيته قال عبدي فلان حر خلاص، وقال عبدي فلان مدبر، ثم بعدين قال أنا بدي أرجع من الوصية، فنقول لك أن ترجع في من أوصيت بأنه حر، لكن ليس لك أن ترجع في من أوصيت بأنه مدبر. ليش؟ لأنه هذا كان مال أنت لك أنك ترجع وتسوي فيه، أما هذا الثاني المدبر أنت كلمته وقلت له أنك ستكون حرا على دبر مني بعد موتي ووعدته بهذا، فليس لك أن ترجع. ففرق بين الوصية وبين التدبير، فهو يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، يعني يغيرها ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإنه فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر، لا سبيل له إلى رد ما دبر. خلاص. إيش الفرق الظاهر بين الوصية والتدبير؟ في الوصية هو يقول للعبد أو يقول في وصيته هذا عبدي حر بعد موتي، أنا أوصي، لا هو يقول أنا أوصيكم أن تعتقوا عبدي هذا بعد موتي، هذه وصية. طيب في التدبير هو يقول لهذا العبد أنت حر بعد موتي. فالوصية موجهة لمن؟ للورثة. والتدبير موجه لمن؟ للعبد. فافترقت الوصية عن التدبير، فله أن يرجع في الوصية لأنها كالمال، وليس له أن يرجع في التدبير لأنه مثل الصدقة التي أنفذها إلى صاحبها، كأنه قال أنت حر بس أعلق حريتك بموتي. بينما في الوصية بالعتاقة هو لم يقل لهم أنتم أحرار، إنما قال أنا أوصي الورثة بعتق فلان وفلان من ثلثي. لاحظت الفرق؟ فينفذ التدبير ولا تنفذ الوصية إذا شاء، له أن يرجع في الوصية إذا شاء. طيب،
قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك: فإن أدركت ذلك؟ قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة.
هذا يدخل تحت الباب اللي أنا ذكرت لكم فيما مضى، أن الإمام مالك انتبه إلى الفروق الفقهية. شوف هنا مرة العبارة واضحة صريحة، يقول: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. إذن هو منتبه للفروق الفقهية. كل من يكتب في الفروق الفقهية في العصور، يعني في القرن الرابع الخامس السادس إلى بعد ذلك، مالك قد سبقهم إلى هذا، مالك سبقهم إلى هذا، التنبيه على الفروق الفقهية. طيب،
قال: ولو
يكون ما مضى من السنة، هم يذكرون حديث أن المدبر لا يباع ولا يوهب، أن المدبر لا يباع ولا يوهب، يذكرون هذا حديث. فهذا الحديث فرق بين العتاقة وبين التدبير، فالمدبر لا يباع ولا يعتق، بينما الموصى بعتقه يجوز أن يباع ويجوز أن يوهب، يجوز أن يباع ويجوز أن يوهب. فهذا فرق، هذا فرق واضح. ويبدو أن حقيقة الفرق تعود إلى ما ذكرته لكم قبل قليل، من أننا في التدبير نقول له أنت حر، أنت حر إذا أنا مت. خلاص الوقت خلاص، يقول له أنت حر إذا أنا مت، بينما في العتاقة يوصي الورثة بعتقه من الثلث. فافترق. نقف هنا ولا نكمل في فرصة؟ نكمل، كم باقي؟ طيب خلاص، نوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من كلمة فيما يفعله الخوارج في هذا العصر؟ وما حكم نشر مقاطع الخوارج من دواعش وغيرهم والتي فيها قتل المسلمين والمعصومين؟ يقول: هل من كلمة فيما يفعله الخوارج في هذا العصر؟ وما حكم نشر مقاطع الخوارج من دواعش وغيرهم والتي فيها قتل المسلمين والمعصومين؟
أما ما يتعلق بالخوارج في هذا العصر فنسأل الله السلامة والعافية، فإن خوارج هذا العصر قد جمعوا من السوء ما لم يجمعه الخوارج في العصور الماضية، لأن الخوارج في العصور الماضية كانوا يفعلون ذلك ديانة فقط بحسب ما يعتقدونه، أما اليوم فجمعوا إلى هذا أنهم أصبحوا مطية تمتطيها دول الاستعمار ضد دول الإسلام والمسلمين، فأصبحت داعش ومن معها من الفصائل أداة بيد الدول المعادية للإسلام وللمسلمين، ينفذون مخططاتهم ويحققون لهم أهدافهم الاستراتيجية البعيدة المدى على الأمة الإسلامية. طبعا ما يخفى عليكم أن الأحداث اللي دايرة اليوم، هذا اللي ساير من داعش، هدفه الاستراتيجي ما أعلن عنه قبل سنوات من إعادة تقسيم المنطقة، يعني إعادة نقض التقسيم الذي حصل للمنطقة في اتفاقية سايكس بيكو. يعني احنا عندنا علم بالسياسة. اتفاقية سايكس بيكو اللي على أساسها صارت حدود الدول الإسلامية القائمة اليوم، هم الآن يريدون أن يقسموا المقسم وأن يقطعوا المجزأ، ويريدون أن يقسموا الدول الكبيرة إلى دول صغيرة. فهناك تخطيط لتقسيم العراق، وهناك تخطيط لتقسيم سوريا، وهناك تخطيط لتقسيم دول أخرى. يريدون هذا التقسيم، يريدون هذا التقسيم، وداعش وسيلة في يدهم لهذا الأمر، تمهد لهذا الأمر في كل بلد تدخل فيه. فخوارج اليوم أسوأ من خوارج الأمس، لأن الأمس كانوا مجرد فئة ضالة باغية كذا، الآن أصبحوا إضافة إلى ذلك أداة بيد الاستعمار الغربي ضد دول الإسلام. أما قضية نشر الصور والمقاطع التي يذبحون فيها الناس والتي يقتلون فيها الناس، فوالله من أول كنا نستنكر النشر، ولا زلنا نقول الإسلام لا يحب ترويع الناس وينهى عن ترويع المسلم، ولا يحب المسلم من المسلم بالكافر، فما بالك بنشر مقطع ينشر فيه خارجي يكفره بعض أهل السنة والجماعة في قتل مسلم، هذا فيه ترويع زيادة للمسلمين. فينبغي الانكفاف عن ذلك وعن نشره لما له من تأثير سلبي في نفوس الناس، بل لما له أيضا من تأثير في حق داعش ومن معها، لأنهم بهذا يحققون نوع من الانتصار النفسي على من يقاتلون وعلى من يتصادمون معه في المنطقة التي يكونون فيها. وينبغي للمسلمين أن يكونوا يدا واحدة ضد هؤلاء. هذا فكر ضال بلا شك، فكر داعش ومن معها فكر ضال بلا شك، وورد في الأثر الخوارج أهل كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. قال الرسول: ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتلى عاد، لأقتلنهم قتلى عاد. وأوصانا أن لا نغتر بصلاتهم ولا بصيامهم ولا بقراءتهم للقرآن، فإنهم كفار، فإنهم يبرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبهذا استدل أهل العلم على أنهم كفار، وهذا قول من أقوال أهل السنة والجماعة. وهناك قول آخر أنهم ليسوا بكفار، أنهم ليسوا بكفار. هذا أصل الخوارج. أما اليوم فجمعوا إلى ذلك ما ذكرته لكم من أنهم أصبحوا أداة بأيدي أعداء الإسلام وأعداء المسلمين وأعداء الملة، ينفذون خططهم واستراتيجيتهم، يوجهونهم. لأنه فعلا تعال طالع، هذه الإمكانات الميسرة الآن لهؤلاء الخوارج كيف ما أنت عارف كيف تحصل لهم، كيف وصلت لهم، كيف يستطيعوا؟ طب استولوا على البترول، كيف يقدروا يبيعوه؟ من يشتري منهم؟ طب باعوه وفي ناس اشتروا منهم واعطوهم القيمة، كيف قدروا يشتروا أدوات وأجهزة وآلات قتال وسيارات؟ طب اشتروها، كيف قدروا يدخلوها؟ الموضوع في إنن، مو إن واحدة، في إنات وأنات. كيف مما يدل أن وراءهم أيدي خفية تساعدهم وتمرر لهم هذه الأمور، تأخذ منهم البترول، تعطيهم القيمة، تشتري لهم من السوق العالمي، وتورد لهم ما يريدون. الآن مؤخرا في وقت خلاص بس يكفيني أنا خلاص. اللهم صل وسلم.